بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مركز المشير للاستشارات التعليمية والتربوية بعنيزة أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان
شرح كتاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث، والذي ألفه الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله، والذي تفضل بشرحه فضيلة الشيخ الدكتور أحمد ابن عبد الرحمن القاضي حفظه الله. والآن مع من الشرح.
ثم قال أبو عثمان: وأما ما حكاه محمد بن جرير عن أحمد رحمه الله أن من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، فإنما أراد أن السلف من أهل السنة لم يتكلموا في باب اللفظ ولم يحوجهم الحال إليه، وإنما حدث الكلام في اللفظ من أهل التعمق وذوي الحمق الذين أتوا بالمحدثات وعتوا عما نهوا عنه من الضلالات وذميم المقالات. ما الذي عندكم؟ وعثوا وبحثوا. لا، الصواب أنها وعثوا، وأما وبحثوا فيظهر لي أنها تصحيح، لأن عثوا عما نهوا عنه مقتبسة من القرآن، فأراد الشيخ هذا. الذين أتوا بالمحدثات وعثوا عما نهوا عنه من الضلالات وذميم المقالات وخاضوا فيما لم يخض فيه السلف من علماء الإسلام. فقال الإمام: هذا القول في نفسه بدعة، ومن حق المتسنن أن يدعه ولا يتفوه به ولا بمثله من البدع المبتدعة، ويقتصر على ما قاله السلف من الأئمة المتبعة أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ولا يزيد عليه إلا تفكير من يقول بخلقه. وهذا واضح بين ولله الحمد. فلهذا أيها الإخوة، نفهم من هذا ونستفيد أن علينا المحافظة على الألفاظ والتعبيرات القرآنية والنبوية الأثرية السلفية، وألا نتوسع في الكلام لا سيما في هذه المقامات العظام مما يتعلق بصفات الرب عز وجل، فإنها مزالق خطرة. فعلى الإنسان أن يحذر من التوسع في الكلام و تشقيق الجمل والاصطلاحات، وهذا يقع عند كثير من الكتاب المعاصرين أن يتوسع في التعبير فيقع في مقالة المبتدعة. ثم أسند رحمه الله فقال: أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الجراحي بمرو قال حدثنا يحيى بن ساسويه قال حدثنا عبد الكريم السكري قال وهب بن زمعة أخبرني علي الباشاني قال سمعت عبد الله بن المبارك يقول: من كفر بحرف من القرآن فقد كفر بالقرآن، ومن قال لا أؤمن بهذه اللام فقد كفر. في بعض النسخ تصحيح: ومن قال لا أؤمن بهذا الكلام، والصواب لا أؤمن بهذه اللام، أراد الحرف، فقد كفر. إذن هذا أيضا مما أسنده عن إمام معتبر معروف وهو أمير المؤمنين في الحديث عبد الله بن المبارك رحمه الله، فإنه قال: من كفر بحرف من القرآن فقد كفر بالقرآن، ومن قال لا أؤمن بهذه اللام فقد كفر. انتهى الكلام أيها الإخوة عن صفة الكلام لله عز وجل وعن الكلام في القرآن. ثم انتقل رحمه الله إلى مبحث شريف منيف وهو مبحث العلو، فقال رحمه الله: ويعتقد أصحاب الحديث ويشهدون أن الله سبحانه فوق سبع سماواته. هكذا عندكم؟ فوق سبع سماواته؟ نعم. هذا التعبير متعقب في الحقيقة. قال عندي في الحاشية: الأفصح لغة أن يقال فوق سماواته السبع، فوق سماواته السبع، لأن العدد لا يضاف إلى تمييز مضاف إلى ضمير، فالأفصح أن يقال فوق سماواته السبع، ولكن المعنى متفق عليه. قال: ويعتقد أصحاب الحديث ويشهدون أن الله سبحانه فوق سبع سماواته على عرشه مستو، كما نطق به كتابه في قوله عز وجل في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقوله في سورة يونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه، وقوله في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، وقوله في سورة الفرقان ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، وقوله في سورة السجدة ثم استوى على العرش، وقوله في سورة طه الرحمن على العرش استوى. كم موضع؟ 7 مواضع، 6 منها بلفظ واحد ثم استوى على العرش، وفي سورة واحدة أو في موضع واحد بلفظ الرحمن على العرش استوى. قال وأخبر الله سبحانه عن فرعون اللعين أنه قال لهامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وإنما قال ذلك لأنه سمع موسى عليه السلام يذكر أن ربه في السماء، ألا ترى إلى قوله وإني لأظنه كاذبا، يعني في قوله إن في السماء إلها. وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف رحمهم الله لم يختلفوا في أن الله تعالى على عرشه وعرشه فوق سماواته، ويثبتون من ذلك ما أثبته الله تعالى ويؤمنون به ويصدقون الرب جل جلاله في خبره، ويطلقون ما أطلقه سبحانه وتعالى من استوائه على عرشه ويمرونه على ظاهره ويكلون علمه إلى الله ويقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، كما أخبر الله تعالى عن الراسخين في العلم أنهم يقولون ذلك ورضي منهم فأثنى عليهم به. هذا المبحث أيها الإخوة هو مبحث العلو، ولنعلم أيها الإخوة أن العلو صفة من صفات الله الذاتية، العلو صفة من صفات الله الذاتية. فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى قد علا على عرشه وأنه فوق جميع مخلوقاته بائن من خلقه منفصل عنهم ليس فيه شيء من خلقه ولا في خلقه شيء منه. يعتقد أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى عال على عرشه مستو عليه بائن من خلقه منفصل عنهم ليس فيه شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء منه سبحانه. فالله تعالى له العلو المطلق، له العلو في ذاته، وله العلو في صفاته، وله العلو في أفعاله، له علو القدر وله علو القهر وله علو الذات. أي أننا يمكن أن نقسم علو الله عز وجل إلى 3 أقسام: علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. فأما علو الذات فمعناه ما سمعتم أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه وعرشه فوق جميع مخلوقاته، وأنه سبحانه وتعالى ليس فيه شيء من مخلوقاته وليس منه شيء في مخلوقاته سبحانه وتعالى، بل هو منفصل عن خلقه دائم منهم، له العلو المطلق في ذاته. وهذا النوع من العلو هو الذي وقع فيه النزاع بين أهل القبلة. أما علو القدر فالمقصود به أن صفاته علا، أن صفاته سبحانه وتعالى علا وأسماءه حسنى، فقد بلغت كل صفة من صفاته المثل الأعلى في بابها، فسمعه أعلى السمع وبصره أعلى البصر وقدرته أعلى قدرة وهكذا. فهذا هو المقصود بعلو القدر، ولهذا يقال الأسماء الحسنى والصفات العلى، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض ولله المثل الأعلى، فله المثل الأعلى في كل باب سبحانه وتعالى. وأما علو القهر فمعناه أن الله قد قهر جميع مخلوقاته سبحانه وتعالى، وهو القاهر فوق عباده. بعد ذلك نقول أيها الإخوة إن علو الله عز وجل قد ثبت بأنواع الثبوت المختلفة، ثبت في الكتاب وفي السنة وبالإجماع وبالعقل وبالفطرة. أما ثبوته في الكتاب فكثير، حتى قال بعض أصحاب الإمام الشافعي رحمه الله إن في القرآن 1000 دليل على علو الله عز وجل، حكى ذلك عنه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في الفتوى الحموية أو غيرها في المجلد الخامس من الفتاوى عن بعض أصحاب الشافعي أنه قال في القرآن 300 دليل على إثبات علو الله، وبعضهم قال 1000 دليل على علو الله في القرآن العظيم، وثبت ذلك أيضا في السنة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وقد تنوعت أيها الإخوة دلالة الكتاب والسنة على إثبات علو الله بأنواع بتنوعا كثيرة، فتارة بذكر العلو صريحا، من يأتيني بدليل نريد إثبات علو الله عز وجل في الكتاب أو السنة بذكر العلو صريحا. تفضل يا أخي. لا، نريد بذكر العلو صريح، يعني فيها مادة العلو مثل قول الله عز وجل، نعم، آية أو حديث. لا، نريد بذكر العلو صريح مثل قول الله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى وهو العلي العظيم وهو الكبير المتعال، هذا فيه ذكر العلو ذكر صريحا. طيب، تارة يكون بذكر الفوقية، والفوقية حلو، فضل يخافون ربهم من فوقهم وهو القاهر فوق عباده، وقول النبي صلى الله عليه وسلم والله فوق العرش لما ذكر السماوات وأطباقها وأن العرش فوق ذلك قال والله فوق العرش. طيب، تارة يكون بذكر كونه في السماء، بذكر كونه في السماء، دليل ذلك وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، وأيضا وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني أن أولوهيته ثابتة فيهما. ومن ذلك ما أشار إليه أحد الأخوان قبل قليل من قول الجارية لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله، قالت في السماء، وقول الله عز وجل أأمنتم من في السماء. طيب، نوع الرابع بذكر صعود الأشياء إليه، ما الدليل؟ زياء إليه يصعد الكلم الطيب، والصعود من المعلوم أنه يكون إلى أعلى، الصعود لا يكون إلا إلى أعلى. طيب، نوع خامس بذكر عروج الأشياء إليه، بذكر عروج الأشياء إليه، ما مثاله؟ تعرج الملائكة والروح إليه. طيب، تارة يكون بذكر رفع الأشياء إليه، والرفع لا يكون إلا إلى أعلى، ما دليله؟ والعمل الصالح يرفعه، وكذلك ما هو أفرح منه، قال الله عز وجل عن عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وفي الآية الأخرى بل رفعه الله إلي، والرفع لا يكون إلا إلى أعلى. طيب، تارة يكون بذكر الاستواء، لأن الاستواء يعني العلو، الرحمن على العرش استوى، والآيات الأخرى المذكورة في الاستواء. طيب، تارة يكون بذكر نزول الأشياء منه، طيب الملائكة تتنزل من ربها، كتاب أنزلناه إليك مبارك، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل. إذن كما ترون الأدلة ولله الحمد متكاثرة متنوعة في الكتاب والسنة على إثبات علو الله عز وجل، فهذه دلالة الكتاب وهذه دلالة السنة، بعد ذلك دلالة الإجماع كما حكى أبو عثمان رحمه الله، فقد أجمعت الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم على إثبات علو الله عز وجل. طيب، ننتقل إلى إثبات دلالة العقل، كيف دل العقل أيها الإخوة على إثبات علو الله؟ نقول كما يلي، أنه ما من موجود يوجد في الخارج إلا لا بد أن يتصف إما بصفة كمال أو بصفة نقص، والعلو كمال، العلو كمال، وماذا يقابل العلو؟ السفل. فإذا كان العلو كمال فلا بد أن نثبت لله عز وجل الكمال وننفي عن الله النقص. فنحن نرى عقلا أن الأماكن الشريفة المرغوبة المطلوبة هي الأماكن المرتفعة العالية، وتجد الناس إذا أراد الرجل منهم أن يقيم بناء هل يجعل بيته في الوديان السحيقة أم يجعله على الآكام والأماكن المرتفعة؟ يجعله على الأماكن المشرفة المرتفعة. فهذا يدلنا على أن العقل يدل على أن العلو صفة كمال. فإذا كان الأمر كذلك فلا بد أن نثبت لله عز وجل صفات الكمال وننفي عنه أضدادها وهن صفات النقص. بقيت دلالة الفطرة. كيف دلت الفطرة أيها الإخوة على إثبات العلو لله عز وجل؟ نقول ما من مخلوق، ولا أقول إنسان، ما من مخلوق إلا ويجد في قلبه حين يدعو ربه سبحانه وتعالى تشوفا نحو العلو. حتى البهائم، حتى إنه يذكر أن البهيمة البعير أو غيره إذا ضرب ضربا شديدا أنه يرفع طرفه إلى السماء، يذكر ذلك أهل الخبرة. فالمرء مجبول على الاعتقاد بأن خالقه وبارئه في جهة العلو. ومما يبكى في هذا المقام قصة عجيبة وقعت بين يدي أبي المعالي الجويني الذي كان يلقب بإمام الحرمين وهو من أفاطين الأشاعرة عفى الله عنه، وإمام في اللغة وفي الفقه على المذهب الشافعي، وكان لتبحره في العلوم وفي علم الكلام يلقب بإمام الحرمين. فكان يقرر في المسجد الحرام في باب الاعتقاد وبين يديه الطلبة وفيهم أبو جعفر الهمداني من أهل السنة. فقال الجويني: كان الله ولا شيء، كان الله ولا شيء. هذه جملة صحيحة لا شك، فالله عز وجل هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآن على ما كان عليه. يعرض بماذا؟ يعرض بنفي العلو والاستواء، من أن الله عز وجل لا تطرأ عليه الحوادث، كما ذكرت لكم أن هذه المقدمة يستخدمها المتكلمون لإبطال الصفات الفعلية لله عز وجل. فظاهر القرآن كما سمعتم أن الله عز وجل استوى بعد أن لم يكن مستويا، لأنه أتى بثم التي تفيد الترتيب والتراخي. فهؤلاء المتكلمون بسبب ما تلوثت به عقولهم من علم المنطق والكلام اليوناني قعدوا هذه القواعد التي أضلته. فقال: وهو الآن على ما كان عليه، يعني يريد أن ينكر بذلك إثبات العلو والاستواء لله عز وجل. ففهم الهمداني مراده فقال له: يا إمام، دعنا من ذكر العلو والاستواء وأخبرنا عن هذه الضرورة التي يجدها أحدنا في قلبه، ما قال عارف قط يا الله إلا وجد في قلبه ضرورة بطلب العلو، لا يلتفت يمنة ولا يسرى. يقال: فجعل الجويني يلطم على رأسه ويقول: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني، لأنه لم يستطع جوابا على هذا الدليل الفطري الذي يجده كل عارف، كل عارف بالله سواء كان متعلما أو أميا. ما من إنسان يدعو الله عز وجل مخلصا يقول: يا رب يا رب يا الله، إلا وجد قلبه يسافر نحو جهة العلو، فيذهب قلبه يمنة ولا يسرة ولا أمام ولا خلف، بل يتجه نحو العلو. فهذا الاعتقاد أيها الإخوة هو ما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين، إثبات العلو لله عز وجل بجميع أنواعه: علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. وأما أهل البدع فقد تنوعت في هذه مقالاتهم تنوعا مزعجا، فمنهم والعياذ بالله الحلولية، حلولية الجهمية الذين يقولون إن الله حال في كل مكان عياذا بالله، ويشبهون بآيات المعية في قول الله تعالى: وهو معكم أينما كنتم إلا هو معهم ونحو ذلك، فيزعمون أن آيات المعية تدل على الحلول. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والمعية أيها الإخوة سيأتي الكلام عنها، ولكنها معاذ الله أن يكون معناها في هذا السياق الحلول والاختلاط، وإنما المعية تدل على مطلق المقارنة والمصاحبة. فأنت تقول مثلا: ما زلت أسير والقمر معي، وأين القمر؟ في السماء. ومع ذلك تقول معي، يعني أنك لم تزل تسير في ضوء القمر. هؤلاء حلولية الجهمية، ومثلهم أو قريب منهم والعياذ بالله أو أشنع منهم الاتحادية الذين يقولون بالاتحاد العام والاتحاد الخاص من غلاة الصوفية، فيزعم زاعمهم أن الله يتحد بشخصه أو يتحد ببعض الأعيان والمخلوقات، وهم إنما أخذوا ذلك عن النصارى الذين زعموا بخلود الله سبحانه وتعالى في المسيح، تعالى الله عما يقولون علوا عظيما. فإن من أكبر عقائد النصارى أتباع بولس عقيدة التجسد والحلول، فهؤلاء الاتحادية يعتقدون أن الله يحل في كل شيء وفي كل مكان، حتى قال قائلهم أنا من أهوى ومن أهوى أنا، نحن روحان حللنا بدنا. وقال آخر وقد لبس جبة قال ما في الجبة إلا الله، تعالى الله عما يقولون. وسمع أحدهم غرابا ينعق فقال لبيك لبيك، ثم خر مغشيا عليه بما قام في قلبه والعياذ بالله من اعتقاد الحلول وأنه إنما سمع الله وأنه حل فيه. فهذه مقالات بشعة دنيئة، لكن نقولها من باب العلم الذي ينبغي أن يقف عليه طلبة العلم. ومن المقالات في هذا مقالة متأخري الجهمية الذين نفوا الجهات الست، فقالوا إن الله تعالى لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف، إذن أين الله؟ هم طبعا ينكرون أن يقول الإنسان أين الله، وقد قالها خير البشر وسيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم، فقال للجارية أين الله؟ فقالت في السماء، قال فمن أنا؟ قالت رسول الله، قال أعتقها فإنها مؤمنة. فجعل ذلك دليلا على الإيمان اعتقادها بعلو الله عز وجل. فلذلك تجد في بعض خطبهم في كتبهم يقول منزه عن الأين والكيف، منزه عن الأين والكيف، وقوله منزه عن الأين باطل، وأما قوله منزه عن الكيف ففيه تفصيل، فإن أرادوا أنه لا كيفية له فهذا التعطيل المحض، وإن أرادوا أنه منزه عن أن يكيفه خلقه فهذا حق. إذن هؤلاء الجهمية وبمقالتهم يقول الأشاعرة ينفون عن الله الجهات الست، فيقولون لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف، عياذا بالله، هذا عين التعطيل. إذن أين يذهب العبد؟ أين يتجه؟ لا بد لقلبه من قبلة، كيف يدعو ربه؟ وأنبه في هذا المقام على جملة يقولها بعض الناس تأثرا بمقالة الحلولية الذين حكينا مقالتهم بادئ الأمر، حينما يقول بعضهم ربنا في كل مكان، هذه كلمة باطلة، لا يجوز أن يقال ربنا في كل مكان، بل الله عز وجل فوق السماوات مستوى على عرشه بائن من خلقه منفصل عنهم، وإنما يقال علمه في كل مكان. أما هو سبحانه بذاته فإنه لا يختلط بخلقه، هو فوق السماوات مستوى على عرشه. إذن هذا لا يتعلق بمبحث العلو، وهذا يؤدي بنا إن شاء الله إلى ما نتحدث عنه في الدرس القادم وما بدأنا الكلام عنه، وهو كلام عن الاستواء، سنرجئه إلى الدرس القادم بإذن الله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه.
جزا الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم وجعله الله في ميزان حسناته.